الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد انتهينا في المرة السابقة من ذكر مقدمة الكتاب، وقرأنا منظومة القواعد للعلامة السعدي أيضا لكي نستحضر في ذهننا مجموعة القواعد، وهي معظمها مذكورة في هذه الرسالة. هذه الرسالة أوفى من الأخرى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر القاعدة الأولى. طريقة الشيخ السعدي رحمه الله أنه بيذكر القاعدة بعبارة مختصرة كالعنوان، ثم يشرحها بعد ذلك ويذكر أدلة وأمثلة. كما ذكرنا الشيخ العثيمين شرح هذا الكتاب، يعني الكتاب كأن يعني لو أنت بتعتمد على طبعة الشيخ العثيمين عندك ثلاث مستويات من الكلام: القاعدة فوق، هذه القاعدة بألفاظ موجزة للحفظ، ثم شرح الشيخ السعدي للقاعدة، وشرح الشيخ العثيمين لشرح الشيخ السعدي على القاعدة. هنا ذكرنا أن عادة العلماء بيبتدوا في القاعدة الأولى بقاعدة جامعة، غالبا بعض العلماء بيبتدي بقاعدة الإخلاص لأنها تدخل في كل الأبواب، قاعدة النية، وهي أشمل حتى من قاعدة الإخلاص، لأن قاعدة النية تدخل في إخلاص العبادة لله، وتدخل في تفسير العقود، وإن المعتبر القصد في العقود ونحو هذا. البعض بيبتدي بقاعدة المصلحة، وذكرنا أن الشيخ العز بن عبد السلام جعل كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام المعروف بالقواعد الكبرى كله في هذه القاعدة، قاعدة المصالح، وذكر كل القواعد الأخرى فرع عليه، فرع عليها المصالح. الدين جاء لجلب المصالح وضرء المفاسد، المصالح أخروية ودنيوية، والمفاسد أخروية ودنيوية، والشرع جاء بجلب مصالح الآخرة ودفع مفاسدها، الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من النار، وكذا جلب المصالح الدنيوية وضرء مفاسدها. هنا الشيخ السعدي رحمه الله أيضا بدأ بقاعدة المصلحة، بدأ بقاعدة المصلحة، يقول: القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. العبارة عبارة رائعة موجزة، يعني قد تغنيك عن الصرح الكثير. يقول الشارع، هذا يعني الشارع والله تبارك وتعالى هو الذي يشرع للعباد، طبعا أهل القوانين الوضعية يقولون المشرع والشارع، ويعنون به الأمة التي هي مصدر السلطات عندهم والعياذ بالله. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى هنا عندنا ذكر الحالتين، في حالات مصالح محضة دي الشرع يأمر به، في حالات مفاسد محضة الشرع ينهى عنها، في حالات فيها مصالح ومفاسد الشرع يعطي الحكم للأغلب منهما. قلنا فايدة القواعد الفقهية، احنا القواعد بتيجي منين؟ بتيجي اما من ادلة تنص على ذلك، او من استقراء مجموعة جزئيات، فهذا فيها فهم عن الله تبارك وتعالى، حسن لفهم الشريعة وحسن لترتيب احكامها دي، وهذا يعين على الاجتهاد فيما يستجد من امور. لو استجدت مسألة فيها مصالح ومفاسد فينظر ايه الاغلب، مفيش حاجة في الدنيا يعني حالة المصلحة التامة لا تكاد توجد الا في الامور الاخروية، والمفاسد التامة نادرة، ومعظم الاحوال فيها ايه مصالح ومفاسد. يعني المخترعات الحديثة كلها فيها مصالح ومفاسد، مثلا اي كل مثلا السيارات فيها مصالح في قضاء حوائج العباد، لأن في ناحية أخرى طبعا احتمال القتل بها أعلى، يعني الناس لما كانت تركب دواب ما ممكن دابة توقع صاحبها أو تطأ طفلا، لكن ده نادر جدا مقارنة بما يحدث في السيارات مثلا او نحو هذا وهكذا كل امور، فينظر ايه الاغلب فيعطى ايه الحكم للاغلب الحكم. يبقى القاعده اللي بنستفيد من جهه حسن فهم الشريعه، من جهه ثانيه ان هذه تستخدم في القياس والاجتهاد ومعرفه ما يستجد من امور ومعرفه ما يستجد من امور. هنا بين في اصل صياغه القاعده ان هنا عندنا اربع حالات: مصلحه خالصه فهي مشروعه، مصلحه راجحه مع مفسده مرجوحه فهي مشروعه، مصلحه مرجوحه مع مفسده راجحه ما هي يبقى ايه هذه غير مشروعه، مفسده خالصه فهي غير مشروعه. ده في حاجات كثيره الناس ياتوا لامور محرمه، امور ينبغي ان تحرم اما اعمالا لهذه القاعده واما انها يعني فيها يعني تدخل في عموم نص اخر فيجيب لك مصالح ضعيفه جدا لا تقارن بالمفسده الموجوده فيها. مثلا لعب الشطرنج يقول لك تنميه الذكاء، هذه مصلحه لكنها مصلحه ضعيفه جدا اذا قورنت بمساله الصد عن سبيل الله، الصد عن الصلاه، تضييع الاوقات، ادخال العداوه والبغضاء، مع ان تحصيل الذكاء ممكن بوسائل اخرى اولى واكثر فائده بكثير من هذه الطريقه. الطريقه دي بتفيد ذكاء محدود في طريقه اللعبه وليس نعم مجرد اي اعمال للعقل. الذكاء ايه دور الشطرنج في تنميه الذكاء؟ كما هو ينمي الذكاء لا يعني، ولكن ينمي مثله مثل اي عمل اخر في اعمال عقلي، مش ان دي حاجه ايه مقصوره على هذا الامر لكي يقال وكيف ينمي الاطفال ذكاؤهم. ده الطفل اللي يقعد يحفظ ايات من القران ذكاؤه بيكبر ويتضاعف. ليه؟ لانه بيتعامل مع حاجه راقيه جدا، مع خطاب عالي جدا، حتى لو هو مش فاهم الكلام اللي فيه ذكاؤه بيعلى جدا. الطفل لو احنا بنتكلم على الاطفال مثلا، الطفل اللي ابوه بيقعد يحكي معاه يعني حتى في امور الدنيا، يعني اشترى دي ليه ودي غاليه ودي رخيصه، هذا ذكاؤه يتضاعف عشرات المرات على لما تقعده قدام ايه تماثيل يعكف عليها. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ هذا ما قاله علي رضي الله عنه لمن يلعب هذه اللعبه. تجد احيان كثيره الناس تيجي في امور محرمه ويذكر لك مصالح متوهمه او موجوده ولكن معرضه بايه؟ بمفاسد اكبر منها، معارضه. او يجي في العكس، امور فيها مفاسد مصالح عظيمه مع مفاسد محدوده وعايز يحرمها من اجل هذه المفسده. ان النقاب المجرمين يتسطرون في النقاب. طب ما المجرمين يتسطرون في زي رجال الشرطه. طب ما لا بسالك، لازم الزي المميز ده له فوائد ما نقدرش نستغنى عنها. لما المجرم بيتخفى فيها خلاص ناخد اجراءات وتدابير وقائيه ان هو يمنع من هذا، وعلى اي حال هذه المفسده تحتمل من اجل المصلحه الراجحه. قاعده المصلحه والمفسده قاعده فطريه قبل ان تكون شرعيه، ولكن الشيطان في الدنيا ما كما ذكرنا في الشياطين بتصد الناس عن ان يفعلوا الخير. يبقى هو بالموازين الدنيويه الحاجة اللي هي مصلحتها دنيويا راجحة يعملها حتى لو فيها مفاسد، والحاجة اللي مفسدتها راجحة يتركها تلقائيا كده. تيجي في أمر الآخرة يقعد الشيطان للناس الأمر الشرعي اللي فيه مفسدة يسيرة، طب لا ده فيه مفسدة، وهذه مفسدة محتملة بجانب المصالح اللي هو فيه. طبعا يعني هذه مفسدة مثلا مجرم يختفي في ثوب ملقب، طب يعني البديل ايه؟ تقول للنساء يتبرجن، يبقى فتنه اعظم واشد. كم من الجرائم فعلت عن طريق امراه ناجنه اغرت الضحيه بجمالها وتهتكها واستدرجته الى القتل او السرقه او كذا او كذا. طب ده يعني ده لو جينا من جانب الجرائم ناهيك عن ايه؟ المفسدة الأصلية اللي هي فتنة الخلق ونحو هذا. فهذه مفسدة ضعيفة جدا، بل لا تعد مفسدة أصلا، لأن مش المجرم لا يعني يعدم وسائل لعل النقاب، يعني هو آخرها معظم القصص اللي حكوها قصص مفتعلة، يعني قصص مفتعلة، وإن حصلت في أعظم منها كتير. لك يعني رأى مثلا امرأة فاجرة يأتيها عشيقها على صورة امرأة منقبة، يدخل معها حجرتها ويغلق الباب، والزوج المسكين يعني يرى أنها مع صديقتها، فلا يظل الأمر أعوام، وفجأة اكتشف صدفة. هذا يعني كلام لا يكاد يصدقه عقل. هل من المعتاد أي رجل أن إذا أتت امرأته ضيفة لها يعني أنهم يغلقوا عليهم الأبواب إغلاقا تاما، أقصى ما هنا لكنه يجلسوا في مكان بعيد عن الرجال، لكن من إغلاق الأبواب ويظلوا ساعات طوال بلا حركة ولا صوت ولا تقديم ما يقدم عادة للأضياف ولا كأس، هذا الكلام يعني كلام في غاية البعد يعني. ومع ذلك لو حصل، طب كم من الجرائم يعني تحصل بعيد عن هذا يعني، وبوسعه لو كانت هي القضية كده ما في، لو الأمر يعني من الأمر يعني لهذه الدرجة، هذا العاشق والمعشوقة وبلغ هذه الدرجة من الحرص على الوصال في وجود الزوج، طب ما يتنكر في صورة امرأة متبرجة، وهذا حاصل وموجود، وتبقى الشبهة أبعد يعني، ويبقى واضح لكل في عيان أنها امرأة مثلا، هذا مش ممتنع وبيحصل يعني، لا سيما في هذا الزمان يوجد كل الصور. الكلام كله في بعيد كما بقول. احنا هنا نتكلم على المصلحة الخالصة مشروعة، المصلحة الراجحة يبقى معناها ان معاها مفسدة ايه؟ مرجوحة ايضا مشروعة. المصلحة المرجوحة مع مفسدة راجحة غير مشروعة، المفسدة الخالصة غير مشروعة. يقول الشيخ السعدي: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق العباد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يقول: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه آية جمعت أصول المأمورات، وهذه الأخرى جمعت أصول المنهيات. فان كده هو ذكر الايه؟ الامر والنهي، الامر بما مصلحته خالصة او راجحة، والنهي عما مفسدته خالصة او ايه؟ او راجحة. يقول: ولما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والاصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم او الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الأجلة. هذه قضية دايما بنقوله أن القياس لا يدخل في العبادات، لأن العبادات لا تأتي معللة بعلل تفصيلية، هي معللة ولكن لا تأتي عللها إيه؟ تفصيلية. دي مسألة مهمة، مش أن العبادات غير معللة، قلنا العبادات معللة بعلة جامعة موجودة في كل العبادات، وهي إظهار الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. هذا فيه طهارة عظيمة وفيه تزكية للقلب. ناهيك أن كل عبادة فيها علل، ولكن الشرع لم يبينها لأن باب العبادات محصور. باب العبادات محصور يعني مش محتاج تستخدم فيه القياس، ده هو جاي يعني محدد ومبين، يبقى مش محتاج كتير تعرف العلل، محتاج إلى عبودية الاستسلام. يبقى لما بتعرفش العلة يعني قد يكون مفيد، لأنك أنت تتبع الأمر اللي أنت عارف علته زي اللي أنت مش عارف إيه علته. أبواب المعاملات لأنها متسعة ومتجددة ودائمة التجدد، الشرع ذكر فيها العلل واضحة ومبينة عشان بعد كده الأمة تستخدم القياس في إلحاق النظير بنظير. يبقى إذن الشرع بيّن في المعاملات العلل تبيينا واضحا، مع أن العبادات والمعاملات الاثنين الأصل في العبد أن يطيع، يقول سمعت وأطعت، لا يسأل عن العلة، لا يسأل عن العلة، لا يعلق الامتثال على العلة. الشرع بيخبره عن العلة من أجل الفهم، والعلل بتيجي في باب المعاملات واضحة مبينة لأن الأمة محتاجة لكده. في باب العبادات مش شرط، لأن قد يكون الأفيد والأولى للإنسان في باب العبادات الامتثال وعدم معرفة العلة. لكن عند التأمل تلاقي مثلا الطهارة، الطهارة المائية، الماء لا ينكر عاقل أثر الماء في انشراح الصدر وأثر الماء في تجديد النشاط. طب هنا المسألة لو انت عللت بتجديد النشاط، خد بالك مش هي دي العلة، العلة الأصلية ايه؟ إظهار العبودية. أنا طب واحد هيغتسل بغير نية، حق تجديد النشاط، نقول له لا، أصل باب العبادات مداره على الايه؟ على التعبد والامتثال. لكن الشرع بيأمرك بعبادة فيها فوائد عاجلة وآجلة، ولكن انت بتعملها أصلة ليه؟ للامتثال. ولكن الشرع لما أمر بالطهارة، الماء بيسكن النفس قبل ما تقف بين يدي الله، سكن نفسك، بالذات لو أنك تعاطيت شيء مما تنفر منه النفس. تعال شوف كده الجماع مثلا، تجد أن النفس يعني هذا شهوة، الشهوة فيها شوبة حيوانية، معناها شهوة سامية، إلا أن الإنسان شاء أم أبى بيشعر بقدر من الوحشة، ربما هذا يناسب قضاء الشهوة. لو حبي يقوم يناجي ربه، ما ينفعش في الهيئة دي، يبقى لازم يغتسل. ولذلك المستحب أن يجعل الغسل عقب الجماع مباشرة. لو هو أخره برضو ما زال محتاج، والشرع دي رخصة من الشارع أنك إيه؟ تطول الزمن، مع أن أصل الحكمة الإنسان مين اللي هياخد الفايدة كاملة دينيا ودنيويا، اللي طبقت السنة كاملة واجبها ومستحبها، اللي هو لما فرغ من شهوته راح اغتسل هيلاقي نفسه خلاص هو فرغ من الشهوة، محتاج ليه الإثارة اللي هو فيها والوحش يعني. فلو اغتسل ينقلب إلى حال أخرى ربما تكون أنفع له. أيضا قضاء الحاجة أمر تنفر منه النفس، ثم إذا يعني قضى حاجته وخرج من مكان قضاء الحاجة ورجع يأنف، مع يعني هذا أمر طبعي، الماء يسكن هذه الأنفة، يعيد النفس إلى نوع من السكينة ونحو هذا. هذا أمر أيضا اضطراب فيه نفس السر وإن كان أقل، مع مسألة الامتثال الأمر الآخر. لو افترضنا أن اضطراب ما فيهوش الكلام ده، لا، اضطراب فيه في عبادات قد لا تجد لها علة الا اظهار الامتثال. ما تنساش انت الان ما عندكش ميه ربنا او مش قادر تستخدمها، الله عز وجل من رحمتي ان يعني اذن لك ورخص لك ان تترك هذه العباده، ولكن حتى لا تنساها في بديل لها ولو كان بديلا رمزيا. فالتيمم قد يعتبر من هذا الباب، والبعض بيقول ان هو له اثار ايضا، هو الاخر في العودة الى الطبيعة البشرية. النفس فيها شهوات بتثور مع الطعام والشراب، بتثور اكثر مع الاحداث كقضاء الحاجة، تثور اكثر واكثر مع الحدث الاكبر الجماع. الالتصاق البدن بالتراب بيجعل نوع من انواع التسكين والسكينة لهذه النفس. اذا حق العبادات لها حكم شرعية، ولكن هي العلة الجامعة الموجودة في كل العبادات اظهار الايه؟ الامتثال. عشان كده اللي يجي يقول طب الوضوء طهارة هعمله بغير نية، نقول له لا، نقول له مش هينفع، الا ان المقصد الرئيسي هو الايه؟ اظهار الامتثال، وقد يظهر امور اخر وفوائد اخر موجودة. يقول فاخبر ان اوامره وشرائعه من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. يقول ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. هنا الشيخ بيذكر الآيات اللي فيها أصول المأمورات وأصول المنهيات، يعني بيذكر الآيات الجامعة التي فيها الأصول التشريعية. وأنت لما تيجي عايز تستخرج قاعدة يبقى تستخرجها من هذه الأمور، فأرشد رحمه الله إلى هذه الآية. يقول انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جثيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم معجزة، من أعظم معجزات القرآن ومن أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. إذا قلنا إن أعظم باب من أبواب إعجاز القرآن الإعجاز التشريعي في القرآن، الإعجاز اللغوي جانب وتكلمنا عليه مرارا وذكرنا نذكره يعني دوما في درس التفسير، لكن الإعجاز التشريعي موجود معنا يعني في كل دراستنا لأي باب من أبواب الشرع. العقائد الموافقة للفطرة والتشريع الجامع لجلب المصالح وضرء المفاسد، هذا من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقول قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قل فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآية. جميع ما في الشريعة هي تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآية. وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. يقول: وأحد الأصول الأربعة، لسه كنا قايلينها من شوية في درس الأصول، اللي هي إيه؟ مصادر أدلة الأحكام المجمع عليها، عشان كده بيسموها الإيه؟ الأصول الأربعة أو المتفق عليها، كما ذكرنا في خلاف يسير في القياس. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد. فمن أعظم أبواب القياس لو جه مسألة جديدة فيها مصالح ومفاسد، تشوف أقرب مسألة لها في الشرع إيه؟ هل يعني لو قدرت تجد في الشرع نظير مسألة فيها نفس المصلحة ونفس المفسدة والشرع رجح إحداهما، يبقى خلاص أنت كده اقتربت من يكون إيه؟ قريب من النص. تكون نفس المصلحة ونفس المفسدة موجودة في أمر منصوص عليه، أمر جديد يطرأ فيه مصلحة ومفسدة عايز تختار. فلو قدرت تحصل في الشرع على مسألة فيها حكم شرعي والأمر ده فيه مصلحة ومفسدة والشرع غلب المصلحة، يبقى المصلحة دي راجحة. الشرع غلب المفسدة، المفسدة دي راجحة. لو ما لقيتش هتضطر انت اللي تجتهد في معرفة ايهما ارجح في الحاجات اللي فيها ايه تداخل. لكن من باب الاولى من هذا لو قدرنا نعرف الشرع اجتمعت عنده هاتين المصلحتين، اجتمعت في مسألة منصوص عليها ورجع احداهما، يبقى ده ايه اولى، ده اولى. ذلك احيانا بعض الناس يتكلم في مسائل ويصورها من باب تعارض المصالح وبعدين يختار واحدة منهم، يختار يقول لا ما مش دي مصلحة ودي مصلحة ودي أرجح فهنختارها إعمالا للقاعدة الشرعية، مع أن يكون في دليل شرعي يدل على أن التانية أرجح، كقاعدة تجميع الكلمة على حساب السنة. هذه قاعدة ينادي بها كثير من الناس. طب يجي يقول إيه؟ يقول أن الاتحاد مصلحة، واتباع السنة والدعوة إلى السنة ونفي البدعة مصلحة، إن أمكن الجمع بينهما فبها ونعمة لا ننازعكم، ولكن الكلام إن كان هناك تعارض، إن دعوت إلى السنة يوجد كثير من أهل البدع من عموم المسلمين نحن نحتاج أن نتألفهم، إن أنت دعوت إلى السنة ينفرونهم يبقى ما يحصلش اتحاد، وإن قلت إن احنا هنجتمع على أصل الإسلام وخلاص ومش ونتناسى الخلافات حتى لو كانت خلافات ترقى إلى درجة سب الصحابة والعياذ بالله وبل وتكفيرهم، بل نحتمل هذا الخلاف. فالكلام هنا إن نصور مصلحتين متعارضتين وبعدين قال إن مصلحة الاجتماع إيه؟ أرجع. نقول له لا، ده في نص شرعي على ان مصلحة الدعوة الى السنة ارجح، ما ينفعش انت تبحث المسألة وتقلب الراجح مرجوح مدام في دليل يصار اليه. وهو حديث انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اي بقينا نص الحديث على حالة ظهور البدع وانتشارها، ما قالش في الحالة دي ممكن تترك السنة لكي تتألف أهل البدع، لا ده قال إيه؟ ازداد حرصا على السنة وازداد تمسكا بالسنة عض عليها بالنواجذ. فنقول المسألة منصوص عليها، أي المسألة أي المصلحتين إيه؟ أرجح. فالقياس مداره على هذه المسألة. يقول ومداره وهو الجمع، أي القياس هو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. استكمل هذا بقى. كما ذكرنا أنه القاعدة بتستخرج من جزئيات شرعية منصوص عليها، ثم تستخدم في فهم الأدلة الروح الشرعي صفة عامة، وتستخدم في إجراء أحكام المسائل المستجدة. لذا بعد ما قرر الشيخ هذه القاعدة يذكر أمثلة من المنصوص عليها، مسائل شرعية سواء أمر بها لوجود المصلحة الخالصة أو المصلحة الإيه؟ الراجحة، ومسائل نهي عنها لوجود المفسدة الخالصة أو إيه؟ أو الراجح. يقول: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. يبقى هنا قسمين اللي هما الطرفين الواضحين، المصلحة الخالصة والإيه؟ المفسدة الخالصة. يقول: جمهور الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية معظمها في هذه المصلحة الخالصة، فالإيمان والتوحيد والحاجات دي كلها مصالح خالصة، وأن أمور الدنيوية دايما تلاقي فيها إيه؟ تداخل، أمور الأخروية تلاقيها واضحة، فالتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. هذه كلها مصالح خالصة. الإيمان، شعب الإيمان مصالحها إيه؟ خالصة من الإيمان والتوحيد والأخلاق الفاضلة والأداب الحسنة. ضدها مفاسدها إيه؟ خالصة. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا. يبقى دي كده ايه؟ أمثلة للمصالح الخالصة وأمثلة للمفاسد الايه؟ الخالصة. يقول: والخمر والميسر والربا دي أمثلة للايه؟ للمفاسد الراجحة، معاها شوية مصالح بس ايه؟ المفسدة الراجحة. قل: مفاسدها أكثر من منافعها. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. يقول: انا ذكرنا ان العز بن عبد السلام رحمه الله ادخل قاعده الضرورات تبيح المحظورات كفرع على قاعده الايه؟ المصالح. هو عنده كل قواعد الدين فرع على قاعده الايه؟ المصالح. هنا الشيخ ايضا بيقرر هذا، الكتاب كتاب مختصر ولكن يعني عباراته متقنه وفيها كثير من الفوائد. قال: الشرع حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ليه؟ عشان فيها مفاسد ومضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. أنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية متقررة، هي فرع على قاعدة المصلحة، وجعل هذه من تلك يعين على ضبط المسألة. بمعنى إيه؟ امتى يباح المحظور؟ نقول المحظور ده حرم من اجل ماذا؟ من اجل المفسده الفلانيه. طب الان الانسان في حاله اضطرار، بمعنى ايه؟ يعني ايه الاضطرار؟ يعني واقع في مفسده، ينظر في هذه المفسده اللي هو واقع فيها ان كانت اعظم من المفسده الموجوده في المحرم حل هذا المحرم. يبقى هنا لما ذكرنا قاعدة التوازن بين العقوبة في العذر بالإكراه وكذا حتى في الضرر، يعني أنا قاعدة المصلحة فرع عليها قاعدة الضرورة فرع عليها قاعدة الإيه؟ الإكراه. يبقى بالتسلسل ده كده إنسان حيوازن بين المفسدة اللي هو واقع فيها وبين المحرم اللي قدام منه. مفسدته إيه؟ لو مفسدة المحرم أقل يبقى دي حالة ضرورة، لأنه هنا صار ان يدفع هذه المفسدة الاكبر بالمفسدة الاقل. هذا يعني بالذات اذا كانت المفسدة هي حق للعبد اصلا وبعدين الشرع حرمه، حرم عليه انه هو يتسامح في هذا الحق، زي موضوع الرشوة. الرشوة. طب واحد يدفع رشوة؟ لا، انت ما تدفعش رشوة لانها ظلم، ولانها من اعتاد ان يدفع الرشوة يعتاد ان يأكل ما يعني يظلم غيره، يدفع رشوة لاجل ان يأخذ حق غيره. طب الان هو يؤخذ منه حق، يؤخذ منه حق ولا يستطيع ان يسترده الا برشوة، يبقى هنا الرشوة ليه حرمت؟ من اجل مفسدتين، مفسدة عظيمة جدا وهي ظلم الغير، والاخرى هي ظلم الانسان لنفسه واعانته للظالم على التمادي في ظلمه. طيب لو كان الامر مفروض ظلم للغير، ده هو حقه هو مش عارف ياخده الا برشوة، المفسدة دي انتفت، وهو ما زال ظلمه لنفسه موجود، ولكن الظلم الثاني اشد، هو سرق منه مثلا 1000 واذا دفع 10 أو 100 استردها، او امتنع هذا الظالم من اخذها. يبقى اذا من هنا جاءت الفتوى بجواز دفع الرشوة لدفع الظلم، بشرط ان يكون ما في هذا الظلم للاخرين، ولو ان يخلي بينهم وبين الظالم، يعني يجي واحد ظالم يقول كل واحد واقف مثلا في يبيع عليه 10 جنيه، اللي يعرف يدفع عن نفسه يدفع. طب قال اهل السوق كلهم عليهم 100 جنيه، فهم 10، قالوا كل واحد عليه 10، فواحد راح برشوة اقل بكذا، قال له استثنين انا، قال له خلاص انت بلاش، هاتوا 100 من 9 التانيين، ما يجوز برضه لانه كده ايه ظلم غيره، ضاعف الظلم على غيره، يبقى يدفع رشوة انت لما يبقى حقه مش عارف ياخدوه. ها، ويبقى هو هنا مخير بين ان يظلم 100 او ان يظلم 10، يبقى حينئذ يدفع. لا، لو فيها ظلم للغير، لا، ظلم الغير ده عظيم جدا، يبقى ما لا يدفعه بذلك. فعشان كده بيقول هنا فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مفيش فرق، احنا مفيش فرق، ان باب الضرورة اوسع من باب الاكراه. الضرورة واحد هيموت من الجوع قدامه ميتة، محدش اكرهه، الاكراه ان في واحد بيهدده بعقوبة، ذكرناها في دروس. ولما كانت مصلحة الجهاد من اعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. هنا أيضا مسائل شرعية منصوص عليها غير مسائل الاجتهاد، إن الشرع قد يتسامح في بعض المفاسد لما تكون المصلحة راجحة فنهى عن المسابقة، ولكن الحاجات اللي بتعين على الجهاد أذن في المسابقة بعوض ولكن تخفيفا للمفسدة. هنا الأصل من المسابقة بعوض فيها مفسدة، تخفيفا للمفسدة هنا أذن فيها لوجود المصلحة الراجحة وهي الاستعداد للجهاد، فلما أذن فيها اشترط شرطا يقلل هذه المفسدة، وهو أن يجعل من جملة المتسابقين من لا ليس له مال، لازم يدخلوا بينهم حد مش ايه مش ليس ممن يدفع. ايضا ما نفس مسألة بيع المعدوم، بيع المعدوم هذا الشرع حرمه، لماذا؟ مفسده، شيء مش موجود يجي البائع يبيعه للمشتري، احتمال الفشل اكبر من احتمال النجاح، الشيء البضاعة تتأخر ما تجيش وهكذا. طب وايه الفائده؟ الى الاصل ان ما يبيعش معدوم. طيب في احيانا الناس تحتاج بيع المعدوم، ان راجل عنده ارض ما عندوش مال يشتري تقاوي ويشتري كذا، عايز يزرع الارض، التاجر الغلال وتاجر الفاكهه مستني الزراعه تتم، المزارع معهوش فلوس يزرع والتاجر معاه فلوس مجمده. طيب لو ان منع من ان التاجر يشتري غالبا يحصل مفسدة كبيرة تفوق المفسدة الحاصلة من بيع المعدوم. الله خلاص في الحق الأصل النهي عن بيع المعدوم، الناس تشتري الحاجة الحاضرة الموجودة. في حالة ان الناس مضطرة تبيع المعدوم يبقى في قيود، ما يبقاش بيع وشراء قائم على الإيجاب والقبول وبس، لا ده السلعة توصف وصف منضبط وما تبقاش محددة من جهة يحصل ضرر، يحصل مخاطرة كبيرة لما تقول أنا هبيع لك 100 قرداب قمح من الأرض دي، طب دي ما طلعتش، لا يبقى عايز تبيع بيع 100 قرداب من أي حتة أنت لو تجيبهم من أرضك، لكن النية حاجة والشرط إيه حاجة تانية، يبقى وقت التسليم الأرض جابت ما جابتش إيه يجيب من أرض تانية. فلما أذن في بيع المعدوم قيده بقيود تقلل المفسدة قدر الإمكان، ما هي الأصل مفسدة ونهي عنها، ولكن في حالة أنها معارضة بمصلحة أذن فيها بقيود، هذا المعروف في ببيع الإيه السلم، بيع السلم. هذه أمثلة لأمور شرعية. طب بقى استخدام القاعدة دي فيما استجد، يقول رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وإعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله وما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. دايما العلماء في الأصول لما بيتكلموا على المصلحة بيتكلموا على المصالح الايه المرسلة اللي احنا اشارنا اليها في درس الاصول ويأتي تفصيلها. وهنا نتيجة ان الكتاب مختصر اكتفى بانه ذكر قاعدة جلب المصالح درء المفاسد واعمالها، ولما اعملها في شيء من الذي يسمى مصالح ايه مرسلة، فذكر المخترعات الحديثة الشيخ العثيمين رحمه الله يقول تعليقا على هذه الفقرة، يقول: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أعظم ما رأى من المخترعات في الاتصالات البرقيات. الشيخ أعطى مثال هنا إيه بالبرقيات، عارفين التلغراف. يقول: البرقية فيها اتصال بين بلد وآخر، لكن ليس بالكلام وإنما هو دقات معروفة ولا يعرف إلا أهلها، وهي من أعظم المصالح. هذا يعني تقول رحم الله يعني أهل العلم كيف كان بصرهم نافذ وبصيرتهم ثاقبة، يعني هو ما رأى هذا. طبعا دايما بعض السفهاء يعني يعترض على العلماء، لا سيما علماء الجزيرة العربية، بأنهم يعيشون في بيئة بدوية وكذا. هذا الشيخ ناصر السعدي رحمه الله كيف يعني هو لم يرى إلا التلغراف، ومع ذلك ذكر هذا في هذه القاعدة وبين أن المخترعات الحديثة تدخل في هذه القاعدة. يعني العلماء كان يعني يعطيهم الله تبارك تعالى يعني فهم في الدين والدنيا بفضل الله تبارك وتعالى. الأقوى من هذا أنه ذكر أن هذه المخترعات الحديثة بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مباح، أيضا أمر في غاية الأهمية. هذا يأتي في القاعدة التي بعدها. عشان كده أقول إيه كما أنها تدخل في هذا الأصل الشرعي اللي هو إيه القاعدة الثانية، إن الوسائل لها أحكام المقام. هنا الإشارة في هذا الأصل الشرعي إلى إيه الآتي، أظن بعض العبارات فيها الآتي، بعض الطبعات كما أنها تدخل في الأصل الشرعي الآتي اللي هو إيه؟ الوسائل لها نفس أحكام المقاصد. يبقى المخترعات الحديثة دي هي دخلت في باب من باب المصلحة، ودخلت في باب الإيه؟ أن الوسائل لها نفس أحكام المقاصد، وبالتالي الوسيلة إلى الواجب واجب، الوسيلة إلى المستحب إيه؟ مستحب، الوسيلة إلى المباح مباح. عشان كده قال إنها يعني هذا تمهيد للقاعدة اللي بعدها، إن الحاجات دي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. فالآن مع اتساع المساجد، اتساع عدد الناس، فصار وجود مثلا مكبرات الصوت في المساجد قد يكون واجب في المساجد الكبيرة التي لا يسمع الناس فيها صوت الإمام إلا بهذا، ولا صوت الخطيب في الجمعة إلا بهذا. مثلا وضع المراوح وغيرها في شدة الحر قد لا يقل عن الاستحباب، أن الناس لا تتمكن من أداء العبادة إلا بهذا. ناهيك عن وسائل بقى الحرب والأمور التي تتخذ لمقاومة الأعداء، هذا كله يعني فهذه الوسائل مخترعات، بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مباح. هذا من باب المصلحة، من باب قاعدة المصلحة، ومن باب قاعدة أن الوسائل لها إيه؟ لها أحكام المقاصد، وهي القاعدة التي تلي هذه القاعدة. قاعدة الوسائل لها نفس أحكام المقاصد قاعدة من أعظم القواعد التي لها كثير من الفروع، وفهمها يعني يحل كثير من الإشكالات. فهي من فروعها ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. طبعا الأعم نحن نقول إيه؟ الوسائل لها نفس إيه؟ نفس أحكام المقاصد. هو هنا ضرب المثل بالمخترعات الحديثة، وجعلوا توطئة للقاعدة اللي بعدها، لأن هي المخترعات دي داخلة في القاعدة الأولى وهي قاعدة المصالح، داخلة في القاعدة الثانية وهي قاعدة الإيه؟ الوسائل. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.